أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى مبحث الأمارات والأصول. في بداية هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى جملة من النقاط. النقطة الأولى أن هذا البحث هو من مميزات أصول الفقه عند الإمامين في مقابل أصول الفقه عند العامة الذي لا يعتمد فيه مثل هذا التقسيم، أو أن هذا التقسيم لا يعطى فيه مثل هذه الأهمية. فإن علماء الأصول عند الشيعة ذهبوا إلى أن الفقيه أو الأصولي في مقام الاستنباط لا يتسنى له دائما أن يحرز الواقع، ولا يتسنى له دائما أن يصل إلى الحكم الواقعي، وأن الشك والتحير في الحكم الواقعي كثيرا ما يستحكم، ولا يتمكن المجتهد فضلا عن العامي من أن يتخلص منه. فيدعي الإمامية أن الشارع المقدس في هذه الحالة، في حالة استحكام الشك، لم يكلف المجتهد ولا المكلف، لم يكلف الناس أن يعملوا بظنونهم، وإنما كلفهم أو أمن لهم البدائل، فقرر لهم وظائف، مجموعة من الوظائف المسمات في كلماتهم بالوظائف العملية. هذه الوظائف العملية يخاطب بها الجاهل بالحكم الشرعي، هذه الوظائف العملية لا يراد بواسطتها رفع الشك الموجود عند المجتهد أو عند المكلف، وإنما يحافظ فيها على الشك وعلى كون الشك باقيا في النفوس، ولكن يقدم المولى حلا عمليا يضمن للمكلف في صورة استحكام الشك لديه، يضمن له أن لا يعاني من آثار هذا الشك، أن لا يبقى متحيرا في مقام العمل. إذن ما يفترضه أصول الفقه عندنا هو هذا، أن الأدوات الأصولية المستعملة في مقام الاستنباط ليست أدوات موجهة دائما نحو معرفة واكتشاف واستبيان الحكم الشرعي، بل بعض هذه الأدوات وبعض هذه العناصر كذلك، ولكن بعضها الآخر يأتي في سياق معالجة الجانب العملي عند الشاك، من دون أن تتكفل هذه العناصر برفع أصل الشك. فمثلا، أو حتى قبل أن نأتي إلى التمثيل، يفلسف علماؤنا هذه الفكرة بهذا البيان. حاصله أن الحكم الشرعي من مصادق اللطف على الله عز وجل، لطفا بعباده يرحمكم الله، لطفا بعباده يصدر منه الحكم الشرعي. وإذا كان من مصادق اللطف فإنه واجب من الله، فيجب من الله تبارك وتعالى صدور الحكم الشرعي، لكن هذا اللطف يمكن له أن يتجسد بنحوين. النحو الأول أن يبين فيه الحكم الثابت على الوقائع كما هو في علم الله، والنحو الثاني أن لا يبين فيه الحكم الواقعي كما هو، وإنما يبنى على الشك ويقدم المولى للمكلف حلولا عملية أو بدائل عملية. وهذا عادة نمثل به بهذا البيان. مثلا لو أن شخصا سألك عن مكان يريد أن يصل مثلا إلى حسينية النبطية مثلا، أو يريد أن يصل إلى الدكان الفلاني، فأنت في مقام الجواب إن أردت أن تكون ناصحا له، أنت في خيار بدوا بين أحد حلين: إما أن تدله على المكان فترفع له أصل الجهل الموجود لديه، تزيل أصل الشك الموجود عنده، وبين أن تقول له: لن أدلك على المكان، ولكنني سوف أدلك على دكان آخر يبيع نفس الغرض الذي تريد شراءه. الفرق بين الحلين أن أحد الحلين يكشف عن المكان، يزيح الجهل، يرفع الشك، أما الحل الثاني فإنه يبقي الشك، لكنه يقول: أنا وإن أبقيت الشك لكنني من الناحية العملية لن أتركك متحيرا، لن أتركك لا تدري ما تصنع، وإنما أدلك على بديل وأمن لك البديل. الشارع المقدس في باب الأحكام الشرعية بنظر أصول الإمامية، بنظر علماء الأصول عند الإمامية، أوجد بعض الأدوات التي دورها دور الكشف ودور البيان ودور الحكاية ودور الرفع للشك وإزالة الشك من النفوس، وأوجد بعض الأدوات التي ليست من هذا القبيل، وإنما هي بصدد أن تؤمن الحل العملي، أن تؤمن البديل في مقام العمل مع الإبقاء على الشك. كلاهما من مصادق اللطف، كلاهما من مصادق اللطف، واللطف من الله واجب. هذا ما تميز به الفقه عند الإمامية في مقابل فقه العامة أو أصول الفقه عند العامة، الذي تميز بأن الفقيه هناك يدعي أنه دائما يصل إلى الحكم الشرعي أو في معرض الوصول إلى الحكم الشرعي. إن تسنى له الدليل القطعي أخذ به، إن لم يتسنى له الدليل القطعي لم يتسنى له النص فيما لا نص فيه. عنده العنوان واسع في أصول العامة، عنوان ما لا نص فيه. فيما لا نص فيه الفقيه مخول بما يمتلكه من الخبرة الناشئة من كثرة معاهدة النصوص ومراجعة النصوص والإلفة بالنصوص، بما يمتلكه من هذه الخبرة الفقيه مخول عندهم بأن يعمل ظنونه، فهو تارة يعمل القياس، وأخرى يعمل الاستحسان، وثالثة يعمل ما يسمى بالمصالح المرسلة، ورابعة يخمن مقاصد الشريعة ما هي ويعمل بما يسمى بمقاصد الشريعة، وهكذا. فقلما تصل النوبة عندهم إلى استحكام الشك، دائما الفقيه أمامه حل صحيح أن هذا المورد مورد لا نص فيه ولا دليل قطعي فيه، لكننا لن نعدم الدليل، فإنه لا أقل من العمل بالظنون، فنعمل بسد الذرائع والمصالح المرسلة والقياس، ونعمل بمقاصد الشريعة ونحو ذلك من الأبواب التي تعرضوا لها. لم يتعرضوا لما يسمى بالأصول العملية إلا في موارد نادرة جدا. فلذلك نستطيع أن نقول بينما باب الظنون عندنا بهذه الكيفية باب منسد، الظنون التي نعمل بها كلها من قبيل الظنون المعتبرة، الظنون التي في موردها نص، بمعنى المراد من النص ليس الدليل اللفظي خاصة، بمعنى الظنون التي قام الدليل القطعي على أن الشارع المقدس أمضى العمل بها وجوز العمل بها وجعلها معتمدا عليها في الفقه. لذلك من أبرز المعالم التي تميز بين المدرستين، بين المدرسة الأصولية عند الإمامية والمدرسة الأصولية عند العامة، هي هذا التقسيم الثنائي، هذا التقسيم الثنائي لأدوات الفقه أو لعناصر الأصول إلى أدوات هي من قبيل الأدلة وأدوات هي من قبيل الأصول، أدوات من قبيل الحجج والطرق والأمارات، وأدوات من قبيل الأصول والقواعد المحكمة. هذا التقسيم الثنائي معلم شاخص في أصول فقه الإمامية، وبه تميز عن أصول الفقه عند العامة. إذن هذا من المباحث المهمة جدا. هذا البحث في حقيقة الأمر أو هذا التقسيم الثنائي إن تتبعناه تاريخيا فإننا سنجد أن المصنفات الأصولية عند أصحابنا لا تكشف عن حضور فاعل لهذا التقسيم الثنائي منذ القدم، بل بدأت ملامح هذا البحث تظهر في عصر الأغا جمال الدين الخنساري أعلى الله مقامه الشريف، الفقيه والأصولي والحكيم الفذ الذي طبعا هو صاحب الحاشية المعروفة على الروضة البهية للشهيد الثاني، وهي من الحواشي القيمة. على كل حال، الأغا جمال الدين بدأت في كلماته ملامح التفرقة بين النوعين، بين ما يسمى بباب الأمارات والطرق أو باب الحجج، وبين باب الأصول وباب القواعد. قبل الأغا جمال الدين، بحسب الظاهر، حسب التتبع لبعض المصنفات الأصولية القديمة، نجد أن الأصوليين من أصحابنا كانت لهم طريقة مغايرة في التعامل مع الأصول العملية، لأنه لم تكن لديهم أصول عملية، لأنه لم يكن لديهم مثلا براءة واستصحاب ومشاكل ذلك، لكن قراءتهم للاستصحاب وللبراءة ولسائر الأصول العملية لم تكن قراءة متبلورة، لم تكن قراءة بينة جدا، يعني واضحة جدا. مثلا كانوا يدرجون الاستصحاب في خانة الأدلة العقلية، الدليل العقلي، الاستصحاب دليل عقلي ودليل عقلي قطعي، يفترضون هكذا أن الانتقال من اليقين السابق إلى الشك اللاحق، نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، هذا فيه مشكلة منطقية، كأنما لا يجوز لك أن تنقض اليقين السابق ما دمت متيقنا كيف تبني على الشك. منطقيا يصورون أن المشكلة مشكلة منطقية، فكأنما هناك دليل قطعي يقول كل من كان قاطعا فإنه لا شك لديه، مع أنه بالدقة بالدقة هذا الشك شك لاحق وهذا اليقين يقين سابقا، فلا توجد مشكلة منطقية حقيقية. فلذلك هذا الدليل وإن عبر عنه وإن أخذ بلسان الدليل القطعي، لكنهم التفتوا مؤخرا إلى أنه ليس من قبيل الأدلة القطعية. مثلا في باب البراءة الشرعية، براءة الشرعية عندما تشك في حكم شرعي في تكليف هل هو ثابت أو لا، كانوا يبنون على مثل هذه القواعد، يقولون لو كان لبان، يتمسكون بمثل هذا القياس الاستثنائي المدعى أنه من قبيل البرهان، المدعى أنه من قبيل الدليل القطعي، حتما ليس هناك حكم شرعي، لأنه لو كان لبان فأنت تفترض ماذا؟ يعني أصلا هذا أشبه بأنك بصدد نفي الحكم واقعا لا بصدد نفيه ظاهرا. فإذا كان التعامل مع الأصول العملية بوصفها ضربا من ضروب الدليل العقلي، ولم يكن الالتفات إلى أن هذه الأدلة ليس لسانها لسان بيان الوظيفة العملية، بل لسانها لسان رفع الشك والوصول بالمكلف إلى الحكم الواقعي من خلال مجموعة من القواعد العقلية التي عبر عنها الشارع المقدس في ألسنة مختلفة. إذن هكذا كان يتعامل مع الأصول العملية لأنها أساساً لم تكن موجودة. لذلك مثلاً بعضهم كان يجعل من أدلة من الأدلة يقول هكذا، يقول إن الأدلة التي يدرسها الأصول مثلاً هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاستصحاب، فيجعلون مثلاً الاستصحاب من جملة الأدلة على الحكم الشرعي، مع أنه إذا كان الاستصحاب وظيفة عملية فإنه لا يكون دليلاً على الحكم الشرعي بحسب اصطلاح. بعد الأغا جمال الدين الخنساري، طبعاً الأغا جمال الدين كأنما أول من بدأت ملامح هذا البحث تظهر في كلام في كتب الأصول، جاء بعده تلميذه مشيد الأصول الحديث وهو الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه. لا لا بعد عمره بدأت ملامح التركيز على أنه يجب الالتفات إلى أن هذا ليس كاشفا عن الحكم الواقعي وليس دليلا قطعي. تلميذه الوحيد البهبهاني في معاركه الشهيرة مع الأخبارية وفي تحقيقاته المبتكرة والبديعة جدا في علم الأصول نقح بشكل واضح مسألة التفرقة بين باب الحجج وبين باب الأصول العملية، وأطلق على باب الأمارات اسم باب الأدلة الاجتهادية، وعلى باب الأصول العملية اسم باب الأدلة الفقاهتية. طبعا وعلل ذلك، لماذا تسمى الأمارات بالأدلة الاجتهادية؟ قال لمناسبة مذكورة في تعريف الاجتهاد. ولماذا تسمى الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية؟ قال لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه. فلابد إذن من الرجوع إلى تعريف كل من الاجتهاد والفقه. مذكور هذا البحث في كلمات الأصوليين لمن أحب أن يراجع. فإذن هنا في عصر الوحيد البهبهاني بدأ الفصل بشكل واضح بين هذين الفريق، بين هاتين الطائفتين من العناصر الأصولية. ومنذ ذلك الوقت وحتى عصرنا هذا الأصول يتعامل معه بهذه الطريقة، ويبنى فيه على هذا التقسيم الثنائي. لذلك طبعا دوره الوحيد البهبهاني في علم الأصول دورا عظيم جدا، حتى إنه يقال، يعني ليس مبالغة أن يقال، إن الملامح العامة لأصولنا كما نشاهدها الآن رغم اختلاف المدارس الأصولية كلها من الملامح التي رسمها ونحتها الوحيد البهبهاني نفسه، وأما الخلافات فهي تتمحور وتدور في فلك هذه المعالم الرئيسية كيفما كان. طبعا بعد ذلك تنقح الأمر أكثر من ذلك على يد الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف، وجرى بعد ذلك المتأخرون على منوال الشيخ قدس سره. إذن هذا بالنسبة للنقطة الأولى، أن هذا التقسيم الثنائي تقسيم كبروي جوهري في علم الأصول، وهو معلم بارز من معالم أصول فقه الإمامية يميزه عن أصول الفقه عند العام. النقطة الثانية، قد عرفت أن لسان باب الأمارات هو لسان الكشف ولسان الحكاية ولسان الإثبات للحكم الشرعي، أما باب الأصول فإن لسانه ليس لسان الكشف، وإنما لسانه لسان تأمين البديل، لسان البيان للوظيفة العملية التي يفعلها الشاك ما دام شاكا، فإن من آثار الشك بقاء المرء متذبذبا، بقاء المرء مترددا متحيرا لا يدري ما يصنع، أيقدم أو يحجم. دور الأصول العملية ليس دور إزالة الشك من نفسه، وإنما تبقي على الشك في نفسه وتتدخل في الجانب العملي. هذا التذبذب وهذا التحير وهذا التردد في الإقدام أو الإحجام تأتي الأصول العملية ووظيفتها، أو يأتي الحكم الظاهري دعنا نقول، وتكون وظيفته وظيفة رفع هذه الآثار السيئة للشاب في مقام العمل. إذن باب الأمارات أو باب الطرق، باب الأدلة، هذا دوره دور إزالة الشك، دوره محو الشك وإلغاء الشك ورفع الشك، القضاء على أصل المرض مرة، لا نقضي على أصل المرض، لكن نعطي المريض دواء يستطيع من خلاله أن يتكيف مع هذا المرض، أن يتعايش مع هذا المرض، أن يتلافى أضرار هذا المرض. فإذا هذه هي النقطة الثانية، وهي نقطة في غاية الأهمية، وسوف نرى كيف أنها عمدة في البحث. النقطة الثالثة أن عنوان الأمارات وعنوان الأصول لا يختص بعلم أصول الفقه، ليس كل ما ثبت أنه أمارة فهو مسألة أصولية، وليس كل ما ثبت أنه أصل عملي فهو مسألة أصولية، بل هذا العنوان مشترك بين العناصر الخاصة بتعبير المصنف وبين العناصر المشتركة. يعني كما أننا نستطيع أن نجد في العناصر المشتركة أمارات وأصول، أمارات وأصولا، كذلك نستطيع أن نجد في باب العناصر الخاصة، في باب المسائل الفقهية أو القواعد الفقهية، نستطيع أن نجد أمارات وأصولا. فمثلا البينة أمارة من الأمارات، البينة بمعنى شهادة العدلين أمارة من الأمارات، لكن البحث عن حجية البينة بحث فقهي، يبحث عن حجية البينة مثلا في باب الترافع والخصومات، في هذا الباب الفقهي خاصة هناك بحث فقهي عن حجية البينة، ما الدليل على حجية شهادة العدلين؟ وليس هذا بحثان أصوليا، بالرغم من أنها أمارة وبالرغم من أن البحث عن حجيتها، لأنه لم يدعى أن البينة أماريتها عامة لكل أبواب الفقه حتى تدخل في علم الأصول. كذلك الحال بالنسبة للأصول العملية، مثلا قاعدة القرعة، مثلا قاعدة القرعة من الأصول العملية، القرعة لكل أمر مشكل من الأصول العملية، لكنها قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية، لأنها عنصر مشترك يبحث في الفقه عن الموارد التي شرع فيها الشارع المقدس قاعدة القرعة. مثلا شوف أصالة الطهارة، أصالة الطهارة غير استصحاب الطهارة، غير مثلا غير استصحاب عدم النجاسة، أصالة الطهارة، أصالة الطهارة أصل عملي، لكنها بما أنها خاصة بباب الطهارة فيكون البحث عنها بحثان فقهيا. فنحن هنا لا نلتزم في الأصول بأن نبحث عن كل ما يسمى أمارة أو عن كل ما يكون أمارة حجة، ولا نبحث عن كل، لا نتعهد بأن نبحث عن كل ما يسمى أصلا عمليا. حتى نبحث عن الأمارة أو حتى نبحث عن الأصل العملي، يجب أن تكون ضابطة المسألة الأصولية منطبقة على هذه الأمارة أو على هذا الأصل العملي، وهذه الضابطة ما هي؟ أن تكون دليلا مشتركا، الضابطة التي نقحها المصنف سابقا. هذه النقطة الثالثة على ما أعتقد. النقطة الرابعة نقطتين جمعتهم مع بعض، عم تقيس على السنة الماضية، لا بعد في نقطة. النقطة الرابعة، نعم النقطة الرابعة، أنه لابد من التمييز بين بابي الأمارات والأصول العملية. فإن كلا البابين من أبواب جعل الحكم الظاهري، يشترك البابان في أنهما من أبواب جعل الأحكام الظاهرية. الحكم الظاهري تارة يجعل في باب الأمارات، وأخرى يجعل في باب الأصول العملية. الحكم الذي يخاطب به الشاك تارة يخاطب به في مورد الأمارة، وأخرى يخاطب به في مورد الأصل العملي. لكن هناك فرقا جوهريا بين الحكم الظاهري في الموردين. هذا الفرق تقدم معنا في الحلقة الثانية بحسب الفرد. حاصله أنه في باب الأصول العملية الحكم الظاهري هو نفس الأصل العملي، فليس الحكم الظاهري شيئا والأصل العملي شيئا آخر. ليس الحكم الظاهري في باب الأصول العملية هو نتيجة الأصل العملي. ليس عندنا في باب الأصول العملية قاعدة مغايرة للحكم الظاهري، ولهذه القاعدة نتيجة وهذه النتيجة هي الحكم الظاهري. بل في باب الأصول العملية الموجود ما هو؟ الموجود هو الحكم الظاهري فقط، ليس الأصل العملي شيئا آخر سوى نفس الحكم الظاهري. مثلا من الأصول العملية أصالة الحل، أو أصالة البراءة، أو أصالة الطهارة، أو أصالة الاستصحاب. مثلا حلية مشكوك الحلية، إذا شككت في شيء أنه حلال أو ليس حلالا فأصالة الحل ماذا تقول؟ كل ما شك في أنه حلال أو حرام فابني على أنه حلال، فيتجعل ماذا؟ تجعل الحلية الظاهرية. الحلية الظاهرية ما معناها؟ هي الحكم بحلية مشكوك الحلية. فهذه الحلية الظاهرية هي الحكم الظاهري، وهي نفسها الأصل العملي، ليست شيئا آخر. التعبد ببقاء ما كان في باب الاستصحاب، التعبد ببقاء اليقين السابق، هذا هو نفس الاستصحاب، وهذا هو نفس التعبد الظاهري والحكم الظاهري الذي صدر عن المولى. لا أن الاستصحاب شيء والحكم الظاهري نتيجة ذلك الشيء، بل الاستصحاب هو نفسه التعبد الظاهري، الحكم في رتبة الظاهر ببقاء اليقين السابق. أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، هذا الرفع الظاهري للحكم المشكوك هو نفسه الحكم الظاهري، وهو نفسه الذي نعبر عنه بأصالة البراءة. ففي باب الأصول العملية يكون الحكم الظاهري عين القاعدة، لا أنه نتيجة من نتائجها، لا أنه مستنبط منها، لا أنه مؤدا لها. وهذا بخلاف باب الأمارات. في باب الأمارات الأمارة لا تكون مجعولة للمولى، الأمارة نفسها طريق عقلائي ظني معمول به عادة عند نوع العقلاء. الآن مثلا إذا أردنا أن نمثل على الأمارة، مثلا خبر الثقة. خبر الثقة ليس شيئا جعله الشارع، خبر الثقة هو فعل، إخبار الثقة فعل يصدر عن الثقة، هذا فعل تكويني لا تطاله يد الجعل، لا يتعلق به الجعل، فالشارع لم يجعل خبر الثقة. ما معنى إذن أنه جعل الحكم الظاهري في مورد الأمارة؟ معناه أنه أمضى العمل بخبر الثقة، جوز العمل بخبر الثقة، أوجب العمل بخبر الثقة، صب الحجية على خبر الثقة. فالأمارة شيئان والحكم الظاهري يتعلق بهذه الأمارة وينصب على هذه الأمارة. مثلا من جملة الأمارات لنفترض الإجماع. الإجماع أمر تكويني، اتفق الفقهاء في عصر من العصور مثلا، أو الشهرة بناء على أن الإجماع دليل قطعي، الشهرة اشتهر بين الأصحاب كذا، كثرت رواية أو كثر منهم نقل رواية أو الاستناد إلى رواية، هذا أمر تكويني لا علاقة للشارع بما هو شارع به. هذا الفقيه عمل بهذه الرواية، وهذا الفقيه عمل بهذه الرواية، فقيه ثالث رابع خمس إلى آخر، تحققت الشهرة تكوينا يرحمكم الله. دور الشارع بالنسبة إلى الأمارات ليس دور الخلق للأمارة والإيجاد للأمارة، وإنما دوره دور اعتماد هذه الأمارة أو عدم اعتمادها، التعويل على هذه الأمارة أو عدم التعويل عليها، إمضاء هذه الأمارة أو عدم إمضائها، صب الحجية عليها أو عدم صب الحجية عليها. فالحكم الظاهري في باب الأمارات شيء آخر غير الأمارة، هو في حقيقة الأمر حكمان ينصب على الأمارة ويتعلق بالأمارة وتكون الأمارة موضوعا له، بخلاف باب الأصول. في باب الأصول الاستصحاب ليس موضوعا للحكم الظاهري، هو نفس الحكم الظاهري، أما في باب الأمارة الأمارة موضوعا انصب عليه الحكمان الظاهر. هذا في الحلقة الثانية أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهذا غاية في الوضوح. إذا ضمننا إلى ذلك في باب الأمارات أن الأمارة التي يجعل الشارع لها الحجية لها مدلولا ومدلولها حكم شرعي، حينئذ يكون في مورد الأمارة حينئذ حكمان: الحكم الأول الحجية المجعولة على الأمارة، الحجية التي صبها الشارع على الأمارة والتي معناها أنه يجوز أو يجب عليكم أن تعملوا بهذه الأمارة، وهذا حكم ظاهري بلا شك ولا ريب، والحكم الذي دلت عليه الأمارة الذي هو مؤدى الأمارة، وهذا قد يكون حكما ظاهريا وقد يكون حكما واقعيا. مثلا لنفترض أن زرارة أخبر وقال رفع ما لا يعلمون، فرفع ما لا يعلمون هذا خبر زرارة، هذا خبره، هو أخبرنا قال سمعت الصادق عليه السلام يقول كذا مثلا، فهذا خبره، هذه الأمارة. هذه الأمارة بما أنه لا يتوفر لدينا دليل قطعي، فالشارع المقدس يقول لك اعمل بخبر الثقة، أنت لم تتمكن من الخبر المتواتر، لم تتمكن من الخبر المحتف بالقرائن القطعية، لم تتمكن من إجماع، لم تتمكن إلى آخره، لم تتمكن من ملازمة عقلية قطعية، فأنا هنا في هذه الحالة أقول ما دمت شاكا فإن هذا الخبر خبر الثقة، وإن كان لا يفيد اليقين بالنسبة إلي لكن أنا الشارع المقدس أجعله حجة علي فاعمل به، فهنا صب الحجية على خبر. بعدما صار خبر زرارة حجة يعني قابلا لأن يعول عليه ولأن يعتمد عليه، الآن ننظر ماذا، على ماذا دل خبر زرارة، ما هو مدلوله، عن ماذا يكشف خبر زرارة، ما هو الحكم الذي تضمنه خبر زرارة. دلنا خبر زرارة على الرفع الظاهر، على البراءة، فنقول مدلول خبر زرارة هو البراءة الشرعية الذي هو أيضا حكم ظاهري. قد يخبر زرارة الثقة مثلا عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، من رأى الهلال وجب عليه الدعاء لنفترض. هنا في هذه الحالة الحجية التي يجعلها الشارع على خبر زرارة هي الحكم الظاهري، ومؤدى هذه الأمارة ما هو بعدما صار خبر زرارة حجة. الآن ننتقل للحديث عن أنه ماذا، عن ماذا دل، على ماذا دل خبر زرارة. دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لم يؤخذ في مورده الشك، فنقول هذا حكمان واقعيا. فإذا في باب الأمارة في حقيقة الأمر عندنا حكمان، أحدهما تكون الأمارة موضوعا له والآخر تكون الأمارة طريقا إليه. في باب الأمارات في حقيقة الأمر عندنا أمور ثلاثة: الأمارة والحجية المنصبة عليها والحكم الذي هو مؤدى الأمارة. عندما نتحدث نحن هنا عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وفي باب الأصول، نحن في حقيقة الأمر نتحدث عن الحكم الظاهري الذي هو نفس الأصل العملي، وعن الحكم الظاهري الذي تقع الأمارة موضوعا له، يعني عن الحكم الظاهري الذي هو من قبيل الحجية. فنحن نبحث عن الحجية في باب الأمارات ونبحث عن الحكم الظاهري في باب الأصول العملي. أما من ناحية المؤدى، بما أن المؤدى قد يكون حكما ظاهريا وقد يكون حكما واقعيا فلا كلام لنا فيه فعلا. إذن في هذا البحث ماذا نريد أن نفعل بعد أن تم الكلام في النقاط؟ بحث الأمارات والأصول، ماذا يريد المصنف في هذا البحث؟ بعدما ثبت لدينا في الدروس السابقة إمكان جعل الأحكام الظاهرية، وأن المحاذير العقلية المتقدمة كلها مندفعة، إذن لا يوجد محذورا في جعل الحكم الظاهري. هل صدر الحكم الظاهري من المولى أم لا؟ يؤخذ هذا في الأصول أخذ المسلمات، يعني يفرض أصلا موضوعا ويبنى عليه، أن الشارع المقدس لا شك ولا ريب في أنه جعل الأحكام الظاهرية. جعل المولى للأحكام الظاهرية هل كان على وتيرة واحدة أم لا؟ نحن نعرف أنه جعل الحكم الظاهري تارة في مورد الأمارة وأخرى في مورد الأصول. فهل جعل الحكم الظاهري في باب الأمارات، هل جعل الحجية في باب الأمارات بنفس الطريقة وبنفس النهج وبنفس الوتيرة التي عمل بها وراعاها أيضا في باب الأصول العملية، أم أن بين البحثين أو بين الحكمين اختلافا؟ إذن هذا هو مركز السؤال في هذا البحث، هذا هو موضوع ولب وجوهر هذا البحث، أن الشارع المقدس لا شك ولا ريب في أنه جعل الأحكام الظاهرية، ولا شك في أن الحكم الظاهري تارة يكون وظيفته هي الكشف عن الحكم الشرعي، أو تارة يأتي في سياق الكشف عن الحكم الواقعي، وأخرى يكون آتيا في سياق بيان الوظيفة العملية. الكلام كل الكلام في أنه هل هنا نهج للمولى في باب الحجية مغاير لنهجه في باب الأصول العملية أم لا؟ بعبارة أخرى، لماذا صار الحكم الظاهري في باب الأمارات واقعا في سياق الكشف عن الحكم الواقعي، بينما في باب الأصول العملية لم يكن واقعا في سياق الكشف عن الحكم الواقعي؟ نحن في الجملة ألم نفرق بين باب الأمارات وباب الأصول بأن قلنا إن باب الأمارات كاشف، أما باب الأصول فيؤمن الحل البديل، البديل العملي في مقام الشك؟ لماذا صار الحكم الظاهري هنا بهذه الطريقة وهناك بطريقة أخرى؟ إذن لابد من أن ندرس هذه المسألة، لابد من تحليل هذه المسألة لنرى ما الذي يصنعه المولى في باب الأمارات تحديدا في مقام جعل الحكم الظاهري، في مقام جعل الحجية، وما الذي يفعله المولى في باب الأصول العملية، في مقام جعل الأصول العملية، في مقام جعل الحكم الظاهري. إذن هذا هو مصب بحث الأصوليون منذ عصر الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا، يذكرون هذه التفرقة الإجمالية بين البابين، حاصلها أن الحكم الظاهري في باب الأمارات، يعني الحجية في باب الأمارات، أخذ في موضوعها الكشف عن الحكم الواقع، بعبارة أخرى جعلت بنكتة الكشف عن الحكم الواقع. معنى جعل الحجية جواز التعويل من باب الطريقية ومن باب الكاشفية، أن الشارع المقدس وجد أن هذا الطريق العقلائي الذي يفيد الظن عند نوع العقلاء، وإن كان لا يفيد أزيد من الظن، لكنه بنظره وجده غالب الإصابة للواقع، يعني يصيب الواقع في أكثر الحالات، فقال بما أنه يصيب الواقع في أكثر الحالات فأنا أرضى باعتماده طريقا كاشفا عن أحكامي الواقعية. فلماذا جعل الحجية للأمارات؟ أخذ في نكتة الجعل، أخذ في موضوع جعل الحجية للأمارات كاشفيتها، كرما لعيون كاشفيتها جعلت لها الحجية. إذن ليس لسبب آخر، الأمارة لها طريق يتعامل معه العقلاء بما له من المرآتية، بما له من القدرة على الإضاءة، الشارع يركز على هذا الدور، دور المرآتية ودور الكاشفية والطريقية والحكاية، ما شئت فعبر، ويقول لأجل ذلك فقط أعتمده وأعول عليه، هذا طريقا وإن كان ليس طريقا ظنيا لكنه طريقا يفيد ظنا لا بأس به، يفيد ظنا يصيب الواقع في أكثر الحالات، أنا الشارع المقدس أمضي هذا الظن أو لا أمضيه، لأن بعض الأمارات الشارع المقدس لم يعتمد عليه. على هذا الأساس فتمام الملاك لجعل الحجية في باب الأمارات وكاشفية الأمارة، لم يجعل الشارع الأمارة أمارة ما حجة إلا لأنها كاشفة ولأنها طريق وحاكم ما شئت فعل. إذن مدعى الأصوليين ما هو؟ منذ زمن الشيخ وإلى عصرنا هذا، هذا المقدار الذي نتحدث عنه الآن متسالم عليه بين علماء الأصول منذ عصر الشيخ وإلى زماننا هذا، لا يختلف هذا بين مسلك جعل الطريقية الذي عند الميرزا وبين غيره. مرة نبحث عن أنه ما هي النكتة في جعل الحجية للأمارة، هنا الكل يسلمون بأن النكتة تمام النكتة لذلك، تمام العلة، تمام الملاك لذلك هو جهة الكاشفية، جهة الطريقية، جهة العلمية، جهة الحكاية. ومرة نبحث عن أنه ما معنى جعل الحجية للأمارة، هنا اختلف. مثلا الأخوند الخراساني مثلا يقول هذا معناه جعل المنجزية والمعذرين، فيما نسب إليه، فيما نسب إلى الأخوند، إن عبارة الأخوند ملتبسة في المقام. إذن بعضهم هكذا عندما تسأله ما معنى جعل الحجية يفسر يقول يعني جعل المنجزية، بعضهم يعني يقول يعني يجب العمل من باب الحكم التكليفي، وبعضهم يقول لا جعل الحجية كالميرزة بمعنى جعل العلمية وتتميم الكشف. هنا اختلفوا في معنى جعل الحجية. أما نكتة جعل الحجية ما هي، هذا محل اتفاق عند الجميع، هذا لا يختص بالميرزة النائين. الكل اتفقوا على أن تمام العلة، تمام الملاك، تمام الموضوع لجعل الحجية للأمارة وكاشفية هذه الأمارة. أما في باب الأصول العملية فليست الكاشفية هي تمام النكتة، ليست هي العلة التامة. الآن هل لها مدخلية أو لا، هنا محل كلام، لكن اتفقوا على أن الكاشفية ليست هي تمام النكتة الملحوظة للمولى في مقام جعل الحكم الظاهري، في مقام تشريع الأصل العملي، سواء لم يلحظ جانب الكاشفية أصلا أو لوحظ ولكنه بنحو جزء العلة. إذن أصل التفرقة بين البابين هي هكذا، أن الحكم الظاهري إن كانت الكاشفية تمام الملاك لجعله فهذا هو الحجية التي بابها باب الأمارات، وإن كانت الكاشفية ليست تمام الملاك لجعله سواء كانت دخيلة بنحو جزء العلة أم لم تكن دخيلة أصلا، فإن هذا الباب هو باب الأصول العملية. فهذه التفرقة تفرقة إجمالية، هذا قدر متسالم عليه، قدر متفق عليه بين علماء الأصول على اختلافه. المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث لم يكتفي بهذه التفرقة الإجمالية بين البابين، بل أراد في حقيقة الأمر أن يتطرق إلى شيء من التفصيل، فأخذ نظرية الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه وحاول أن يرينا وأن يعرض لنا الفرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول من خلال وجهة نظر الميرزا. فإذا هذه التفرقة الإجمالية كان بإمكان المصنف أن يكتفي بها في المقام، وباعتبار أنها قدر متفق عليه فكان الأفضل الاقتصار على ما هو قدر متفق عليه، لكن المصنف في حقيقة الأمر يريد أن يوطئ وأن يمهد لما سوف يأتي من الأبحاث، لذلك هنا تحديدا قرر أن يعرض لنا نظرية الميرزا خاصة، وإلا النظريات كثيرة في هذا المجال. الميرزا فرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية من جهة، وفرق في داخل الأصول العملية من جهة ثانية بين ثلاثة أنواع من الأصول. فالميرزا لم يقتصر على التفرقة بين الأمارات والأصول، بل عندما أتى إلى باب الأصول العملية قال الأصول العملية أيضا ليست على وتيرة واحدة، بل نستطيع أن نشاهد ثلاثة أنواع من الأصول العملية. لكن عمدة ونكتة الفرق عند الميرزا سواء بين باب الأمارات وباب الأصول أو في داخل باب الأصول، نقطة الفرق هو المجعول الاعتباري. الاعتبار الصادر من المولى في مقام الجعل هو الذي يفرق بين الأحكام الظاهرية. عندنا أربعة في المحصلة، عندنا أربعة أنواع من الحكم الظاهري: الحجية في باب الأمارات، والأصول العملية المحرزة، والأصول العملية التنزيلية، والأصول العملية البحتة أو الصرفة. فهذه أربعة أنواع من الأحكام الظاهرية. كيف صار لدينا أربعة أنواع؟ يقول ذلك لأننا على مستوى الصياغة الاعتبارية، على مستوى الجعل، المجعول الاعتباري على أربعة أشكال. بما أنه على أربعة أشكال انبثق عنه أربعة أنواع من الأحكام الظاهرية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.